بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: يوصل الرحم وإن كان مشركا. قال الإمام البزار رحمه الله: كما في كشف الأستار أي الهيثمي، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن أبي وحشية إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قالوا: كانوا يكرهون أو أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، فنزلت: ليس عليك هداهم حتى بلغ وما تنفقوا من خير الآية إن الله به عليم. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون التي قبلها. فرخص. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، هذا حديث صحيح وأخرجه الطبري. الحديث أخرجه النسائي في التفسير، فقال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم لقبه صاعقة قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان به، والفريابي هو محمد بن يوسف، وأخرجه الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو داود عن سفيان به، أبو داود هو عمر بن سعيد الحفري، وأخرجه الحاكم من حديث أبي حذيفة عن سفيان به، ومتابع أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود روايته عن الثوري فيها ضعف، وهو الآن في المتابعات في هذا الموضع في المتابعات للفريابي وللزبيري. قال: النسب لا ينفع في الآخرة إلا مع الإيمان. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، هذا الدراوردي، عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حسن الحديث، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، وأعرض في كلامه وأعرض في كلا عطفيه. هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. فقال رحمه الله: حدثنا ابن كاسب، هو يعقوب سيأتي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به، وابن كاسب هو يعقوب بن حميد بن كاسب، ترجمته في تهذيب التهذيب، والراجح ضعفه ولكنه متابع كما ترى. ابن كاسب يروي عن عبد العزيز بن محمد، هنا عبد العزيز بن عبد الله أهل الأويسي. فالعمدة على هذا السند الحسن ومتابعة ابن كاسب لعبد العزيز بن عبد الله ترقيه إلى جيد لأن الضعف فيه لم يشتد. نعم أي باب؟ أي حديث بقي؟ اقرأ أخبرنا. قرأنا. تعني حديث ابن عمر؟ نعم. وقال رحمه الله، نعيد نقرأه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، من شاء فليستبق على وجهه، وهو المسألة مسألة ذي الرحم، يسأله في حاجة. وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قرأناه وعلقنا عليه، ما أدري لعل عندكم نسخة فيها زيادة ونقصان. عندكم نسخة، نسخكم تختلف، نسختكم تختلف لعلها، أما نحن عندنا هذا. فيه تكرار عندكم، فيه تكرار في هذه النسخة. انتهى إلى قوله: وابدأ بمن تعول، وهذه فيها تكرار عند الإمام أحمد. فالذي عندنا يعني هو هذا. قوله: يوصل الرحم إن كان مشركا، نظيره في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل أسمى يا رسول الله إن أبي إن أمي جاءت راغبة، أصلي أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. فأذن لها أن تصل أمها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالرحم إن كانت مشرك، إن كان الرحم مشركا سواء كان من الذكر أو الأنثى، صلته مشروعة، وقد تكون دعوة مع تجنب دعوته ومعرة فتنته. فإن كان تحصل منه أضرار اجتنب لقصد دفع الضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها، وشبه ذلك بالعطشان، فإن الرحم إذا وصل اطمأن، وإذا قطع التهب واحترق، ولا يجوز ذلك. وفي حديث ابن عباس دلالة أنهم كانوا من قبل يكرهون أن يعطوا أسرهم الذين هم على الشرك، فدل الدليل على أن ما أنفقوه في باب صلة الرحم ولو كان عطاء أن ذلك نافع. وعلى أن الإنسان ليس له هداية الغير، إنما هو داعي، هداية دلالة وإرشاد، أما التوفيق فمن الله، فلا يملك أن يوفق نفسه ولا غيره. وأن عطاء ذوي الأرحام أمر مشروع، وربما كان في حق المعسر منهم واجبا أن يعينه قريبه ورحمه، ربما كان واجبا على قدر الاستطاعة، فإن هذا نوع من الصلة، وهذا أدب جم يعتبر، إذ يذكر هذا في كتاب الأدب، فإن من الآداب حقوق الجيران، حقوق الأرحام، وسائر حقوق بين الناس بعضهم بعضا من الآداب الشرعية. وكلما كان الإنسان أكثر أداء لحقوق الله وحقوق عباده كان أكثر أدبا وأحسن أدبا. لكن هذا الرضخ لا يكون من الزكاة، إذا أعطى رحمه المشرك لا يكون من الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعطيه هدية تألفا، يعطيه شيء من الإحسان، أما أن يجعلها من الزكاة فلا تصح عليهم. إلا إذا طمع في إسلامه مؤلف قلوبهم وأعطاه بعد أن يسلم لكن لم يقوى إيمانه، فهذا معنى المؤلف قلوبهم في هذا المعنى. وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة لتألف بعض الناس لقوة إيمانهم. لتقوية إيمانهم وتثبيتهم على الخير من صدقات، من أموال الصدقات، يعطي غنما بين جبلين، ومعلوم أنه كان يعطي المئة من الإبل، وهكذا لهذا المعنى. الحديث الذي يليه: لا ينفع النسب لا ينفع في الآخرة إلا مع الإيمان. حديث جيد: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا. وفي الصحيح: إن بني فلان ليسوا بأولياء لي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فهذه هي ولاية الإيمان، وهذه هي ولاية الأخوة في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وولاية الكفار أو الفجرة منتفية يوم القيامة، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، يعني لا تنفعهم أنسابهم يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الآيات. القصد أن الولاية النافعة هي ولاية الإيمان أعظم، فإن اجتمعت ولاية الإيمان وولاية النسب فذلك خير، وإلا فقد يكون الذي هو أخوك من أمك وأبيك غيره أقرب وأنفع لك يوم القيامة، وهو وليك في الدنيا والآخرة، وأخوك المشرك ليس بولي لك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله: فلا يأتيني الناس بالأعمال، أي أعمال طيبة، أعمال حسنة، فيه دلالة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الناس، سواء كانت صالحة أو غير صالحة. ومما يدل على ذلك هذه غدرة فلان، تكتب عليه هذه غدرة فلان ويعرف الناس أنها غدرة. وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم، سواء كان من الغلول فيحمل على هذا المعنى، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أو كان من الأموال التي لم يعطي حقها فيها فإنه يحمل عبئها وثقلها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وكافرون. فيقول يا محمد فأقول هكذا، وأعرض في كلا عطفه، يعني أقول هكذا إشارة إلى بعنقه إلى اليمين والشمال، والإشارة المعلومة من عند العرب لها أحكامها، وهذه إشارة مفهمة، يعني حرك رأسه يمينا وشمالا، أي لا أقول لا. وقد ذكر الله عز وجل هذه الإشارة في حق المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي لا تعالوا يستغفر لكم رسول الله يلووا رؤوسهم يمينا وشمالا، معناه لا. وفي هذا الموضع أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجيبهم إلى أن يشفع فيهم، هذا إذا استحلوا، أما إن لم يستحلوا فهم تحت مشيئة الله، وهم داخلون في من يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث خرج مخرج التهديد في حق من يأتي بالغلول يوم القيامة يحمل غلولا أو غير ذلك من الأموال الحرام، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه فيقول لا، فأقول هكذا وهكذا. والغلول خطير جدا، الغلول يكفي فيه ما ذكر من القرآن أنه يأتي، فمنهم من يأتي يحمل بعيرا له رغاء، ومنهم من يأتي يحمل بقرة لها خوار، ومنهم من يأتي يحمل شاة لها يعار، وهكذا كل يحمل ما جاء به، وفي مستويات الناس من قليل أو كثير، كل يأتي بما غل به يوم القيامة. هو كبيرة من الكبائر، متوعد عليه بإثم كبير وحب كبير، وعلى الصحيح أنه يدخل فيه الأخذ من المال المشترك بغير حق، من المال المشترك بغير حق دون الآخرين الذين لهم فيه حقوق، فيشمل هذا ويشمل مال المغنم، ويشمل يعني هو تعريفه أوسع من أن يكون في المغنم فقط. وفيه دلالة على أن الدنيا موبقة، الذي يأخذها من غير حلها موبقة، فهذا من أدلة أن الدنيا توبق من يقترفها من غير حلها. وفيه أيضا أن السيئات تأتي يوم القيامة ولها ثقل ولها معرات. وفيه أن مجرد النسب بغير عمل صالح، وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني قد يكون أبوك أقرب إليك من غيره، وولده أقرب إليك من غيره، ولكن لا ينفع إلا بعمل صالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلا تدري من ينفعك، من الذي تنتفع بدعائه وعمله الصالح أو يشفع لك يوم القيامة. القصد كل ما كان الإنسان أصلح كان لك أنفع، وكل ما كان أبعد كان لك أيضا أتعب إلا أن الأعمال مدارها أو التقوى مدارها على تقوى الله سبحانه وتعالى الأعمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث والذي قبله في صلة الرحم وإن كان مشركا، وفي النسب لا ينفع في الآخرة إلا مع الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفضلوا وفقكم الله.